بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هودا حين عبدوا الأوثان من دون الله، فقال لهم اعبدوا الله وحده، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة أفلا تتقون عذاب الله وسخطه عليكم. قال الكبراء الذين كفروا من قوم هود إنا لنعلم أنك بدعوتك إيانا إلى ترك عبادة آلهتنا وعبادة الله وحده ناقص العقل، وإنا لنعتقد أنك من الكاذبين على الله فيما تقول. قال هود يا قوم ليس بي نقص في عقلي ولكني رسول إليكم من رب الخلق أجمعين، أبلغكم ما أرسلني به ربي إليكم وأنا لكم فيما دعوتكم إليه من توحيد الله والعمل بشريعته ناصح أمين على وحي الله تعالى.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي القصة الثانية التي ذكرها الله تعالى في أخبار هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تقدمت قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، ثم ذكر الله هودا وقومه عاد، فهم الذين أتوا بعد قوم نوح، وهم ولد عاد من ذرية سام ابن نوح في قول كثير من المفسرين وأهل النسب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هم عاد الأولى، كانوا يأوون إلى العمد أو العمد في البر، كما قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يقول وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كانت مساكنهم بالأحقاف باليمن، وهم كما قال ابن كثير أيضا كما شدد خلقهم قد شدد على قلوبهم عياذا بالله. قوله تعالى وإلى عاد أخاهم، أي لقد أرسلنا إلى عاد أخاهم. وأخوة هود لهم ليست أخوة إيمان ولكنها أخوة القرابة فقط، وإلا فهم أعداء لله عز وجل وأعداء لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الكلمة التي قالها نوح لمن أشركوا من قومه قالها هود عليه الصلاة والسلام لقومه، لأنه كما تقدم الرسل جميعا دعوتهم في التوحيد واحدة، وهم يأمرون بإفراد الله تعالى بالعبادة. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، يطلب منهم أن يتقوا الله عز وجل في هذا الشرك الذي هم فيه. قال الملأ، وتقدم الكلام على المراد بهم، إنا لنراك في سفاهة. مضى أن الملأ من قوم نوح قالوا له عليه الصلاة والسلام إنا لنراك في ضلال مبين، وهؤلاء يقولون لنبي الله إنا لنراك في سفاهة. هكذا حال من انتكس يرى أنصح الناس وأعلمهم سفيها ضالا، ومع وصف قوم هود الله بالسفاهة رموه أيضا بأنه كاذب. كل هذا لأنه دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. فالموحد عند المشرك بهذه الأوصاف ضال سفيه كاذب، فهذا غاية علم المشرك وهذا حد عقله. ف فأجابهم عليه الصلاة والسلام بنفي أن يكون كما زعموا ليس بضلالة، أي لست كما تزعمون، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. تقدم أن نوحا عليه الصلاة والسلام قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا ذكر لهم هود عليه الصلاة والسلام الإبلاغ أبلغكم رسالات ربي، وذكر لهم النصح وأنصح لكم، وذكر لهم الأمانة. فهذه أوصاف رسل الله عليهم الصلاة والسلام، أراد تنبيههم إلى أخذ العبرة من قوم نوح، فإنهم قد سلفوا قبلهم وقد علموا ما صنع الله تعالى بهم من نقمته العظيمة حين أغرق الأرض كلها وأباد من فيها. فقال عليه صلاة الله وسلامه أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وهذا أيضا القدر مضى مثله في كلام نوح عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا كله مما يدلك على مدى ما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من التطابق في الدعوة. فهم كما هو معلوم يبدأون بالتوحيد ويحذرون من الشرك، وهم بهذه الأوصاف المذكورة هنا، وهم أنصح الناس لأقوامهم، وهم أعظم الناس بلاغا ونصحا. ولهذا ينبغي أن تتأمل إذا قرأت في خبر هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن تتأمل مواضع الشبه، فإنهم جميعا يدعون إلى شيء واحد وهو التوحيد، والأوصاف الموجودة بهم من النصح والبلاغ والعلم والأمانة واحدة، والرد الذي يرد به المشركون عليهم أيضا رد واحد. قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي من التكذيب، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، فهذه سنة فيهم ماضية. نعم.
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
نعم.
وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم ما يذكركم بما فيه الخير لكم على لسان رجل منكم تعرفون نسبه وصدقه ليخوفكم بأس الله وعقابه واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم تخلفون في الأرض من قبلكم من بعد ما أهلك قوم نوح وزاد في أجسامكم قوة وضخامة فاذكروا نعم الله الكثيرة عليكم رجاء أن تفوزوا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة.
هذا في بقية كلامه عليه صلاة الله وسلامه أن قال لهم أوعجبتم، كما قال نوح تماما، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. هنا قال لينذركم، وهذا مضى كما قلنا الكلام عليه في كلام نوح عليه الصلاة والسلام. هنا قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، ذكرهم بالذين خلوا من قبلهم ممن فعلوا فعلهم، فأنزل الله تعالى بهم بأسه ليقول لهم إنما حل بأولئك سيحل بكم، فإنه يخاف عليكم العذاب العظيم والعذاب الأليم إن أنتم استمررتم على ما أنتم عليه مما كان عليه من قبلكم، فإن سنة الله فيكم وفيهم ماضية. ولهذا لما كرر نفس كلمة نوح لقومه قال زائدا لهم التذكير واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، فأراد تنبيههم إلى أخذ العبرة من سبقهم من قوم جدهم نوح. وقوله خلفاء أي تخلفونهم في الأرض، وزادكم في الخلق بسطة فسر ابن كثير رحمه الله بأنهم كانوا أطول من غيرهم، أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم. وذكر ابن إسحاق رحمه الله أنهم قد قهروا غيرهم بقوتهم فكانوا أقوياء. ثم قال فاذكروا آلاء الله. فاذكروا آلاء الله أي نعم الله. قال ابن كثير الآلاء جمع أل، وقيل ألاء أي فاذكروا نعمته ومنته عليكم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، أي لأجل أن تفلحوا وتنالوا الفوز بالمطلوب الأعظم. نعم.
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
نعم.
قالت عاد لهود عليه السلام أدعوتنا لعبادة الله وحده وهجري عبادة الأصنام التي ورثنا عبادتها التي ورثنا عبادتها عن آبائنا، فأتنا بالعذاب الذي تخوفنا به إن كنت من أهل الصدق فيما تقول.
هذا هو جوابهم، نسأل الله العافية والسلامة، بعد هذا النصح وبعد هذا التوضيح وبعد هذا الإبلاغ. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذا القدر من كلامهم دال على أنهم قد فهموا كلمة التوحيد، فإن كلمة التوحيد تدل توجب أن تترك الأوثان المعبودة من دون الله. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نعم قد فهموا كلمة التوحيد غاية الفهم بهذه المقالة، فإن كلمة التوحيد التي دعاهم إليها بقوله عبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا معناها. نعم جاءهم ليعبدوا الله وحده ويفردوه تعالى بالعبادة، ويذروا أن يتركوا ما يعبدون مما ابتدعوه وابتدعه آباؤهم من قبل. وهذا يدلك على أن المشركين قد فهموا كلمة التوحيد وأنهم ردوها رد الجاحد لها. فلهذا لما قال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أجابوه أجعل الآلهة إلها واحدا. نعم هذا معنى لا إله إلا الله، أن تجعل العبادة في إله واحد. وهكذا قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله توجب ترك الآلهة. فهذه الآيات كما تقدم غير مرة تدلك على حقيقة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم دعوا قومهم إلى ترك الشرك، وأن قومهم أبوا أن يتركوا الشرك، وأن أولئك القوم كانوا مقرين بالربوبية، وإنما كان جحودهم جحدا لإفراد الله تعالى بالعبادة. فلهذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر أي نترك ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي فأتنا بما تعدنا من العذاب. وهذا نظير ما تقدم من قول قوم نوح أيضا، فإنهم قد طلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب، وهكذا قوم لوط، وهكذا من يكذب الرسل عليهم الصلاة والسلام يعتقد أن ما يهددونهم به من العذاب أنه غير حال ولا واقع بهم، فأنزل الله تعالى بهم نعوذ بالله نقمته وأحل بهم عذابه. نعم.
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه قد حل بكم عذاب وغضب من ربكم جل وعلا أتجادلونني في هذه الأصنام التي سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من حجة ولا برهان لأنها مخلوقة لا تضر ولا تنفع، وإنما المعبود وحده هو الخالق سبحانه، فانتظروا نزول العذاب عليكم فإني منتظر معكم نزوله، وهذا غاية في التهديد والوعيد. فوقع عذاب الله بإرسال الريح الشديدة عليهم، فأنجى الله هودا عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه برحمة عظيمة منه تعالى، وأهلك الكفار من قومه جميعا ودمرهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين لجمعهم بين التكذيب بآيات الله وترك العمل الصالح.
لما بلغوا هذا المقدار من العناد وبعد أن قامت عليهم حجة الله، أجابهم عليه الصلاة والسلام ببيان حكم الله الذي حل ووقع بهم، قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي وجب عليكم بمقالتكم هذه رجس، بالسين قيل هو مقلوب من رجز بالزاي، وقيل المراد بالرجس السخط. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي هذه المجادلة منكم لنبيكم إنما هي في أسماء زعمتم أنها آلهة، سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم من قبل، مع أنها ما نزل الله بها من سلطان، أي ما جعل الله لكم في عبادتكم إياها حجة تحتجون بها ولا معذرة تعتذرون به، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فانتظروا حكم الله تعالى فينا وفيكم، إني معكم من المنتظرين حكمه وفصل قضائه فينا وفيكم، لأنه قد أبلغ عليه الصلاة والسلام في البيان وفي الإعذار وفي النصح وفي إقامة الحجة. فلما بلغوا هذا المقدار في العناد أخبرهم بحقيقة الحال، وأنه سيحل بهم العذاب لا محالة، وأنه في انتظار ما سيقع بهم. فأنجيناه، أي أن العذاب حل بهم ووقع بهم، فأنجيناه والذين معه. وتقدم أن هذه اللفظة والذين معه، الذين مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم المؤمنون من أقوامهم، ولأجل ذلك قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: يوم لا يخزي الله النبي والذين معه. وهكذا في مواضع: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من المؤمنين، فهؤلاء قد نجوا وهم على الهدى في الدنيا، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، أي أن الله تبارك وتعالى نجى أهل الإيمان كما هي سنته في المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، وينزل الله تعالى بأسه بهؤلاء القوم. وما بأسه الذي حل بهم؟ بأسه هو قطع الدابر، نسأل الله العافية والسلامة، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أي استأصلناهم. ومعنى قطع الدابر، تقول العرب: قطع الله دابره، أي أنه قطع الله واستأصله تعالى واستأصل من وراءه، لأن الصغير عادة يمشي خلف دبر أبيه في الخلف، فقطع الدابر يقتضي قطع هؤلاء جميعا واستئصالهم، وكذلك كان، نسأل الله العافية والسلامة، فإنهم قد استؤصلوا عن آخرهم، فأهلك الله تعالى عادا، وسيأتي أيضا أنه أهلك ثمود، فما أبقى، ما أبقى منهم أحدا عياذا بالله. تقدم أن عادا هؤلاء هم عاد الأولى في كلام ابن كثير، ومن أجل ذلك قالوا إن ثمة فريقا من عاد كانوا بالحرم ليسوا مع هؤلاء لم يهلكوا، لأن الله أهلك عادا الأولى، وهي هذه الأمة التي أرسل إليها هود عليه الصلاة والسلام، فأهلكهم الله تعالى وقطع دابرهم. وقوله: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي سميتموها معبودات وآلهة بزعمكم أنتم، لكن ليس لكم فيها حجة، فكانت العاقبة، نسأل الله العافية، أن دمروا، وما كانوا مؤمنين قطعا، ما كانوا مؤمنين بالله ولا برسله. نعم.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود عليه الصلاة والسلام أخاهم صالحا ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا عليه الصلاة والسلام لما عبدوا الأوثان من دون الله تعالى، فقال صالح عليه الصلاة والسلام لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة. قد جئتكم بالبرهان على صدق ما أدعوكم إليه إذ دعوت الله أمامكم، فأخرج لكم من الصخرة ناقة عظيمة كما سألتم، فاتركوها تأكل في أرض الله من المراعي، ولا تتعرضوا لها بأي أذى فيصيبكم بسبب ذلك عذاب موجع.
هذه هي القصة الثالثة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة، وهي قصة ثمود مع أخيهم صالح. ثمود ذكروا في كتب التفسير والنسب أن ثمودا من ذرية سام بن نوح أيضا، ومساكن ثمود بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمساكنهم وهو ذاهب لغزوة تبوك سنة 9، وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأمر من تقدم من أصحابه رضي الله عنهم ممن دخلوا وانتفعوا بما في تلك الآبار من الماء وعجنوا، أمرهم ألا يتعاملوا مع أن يسفكوا هذه المياه وما أعدوا من العجين يعلفوه الإبل. واستقى صلى الله عليه وسلم من البئر التي تردها الناقة، وفي هذا دلالة على أن هذه المواضع التي هي مواضع العذاب يجب أن يؤخذ منها العبرة وألا تكون محل الفرجة. فلأجل ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغطوا رؤوسه، أمرهم غطى رأسه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم إن لم يكونوا باكين ألا يدخلوا، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، لأن هذه المواضع التي حل بها العذاب قد ينزل العذاب عياذا بالله ثانية. فلأجل ذلك هذا الموضع يعرفه أهل الحجاز معرفة تامة، لأنه في طريقهم إلى الشام ومر به عليه الصلاة والسلام، بخلاف مساكن عاد فإننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها صلوات الله وسلامه عليه. أما هذا وهذه سنة ماضية في المواضع التي فيها العذاب، ليست محلا للفرجة كما يفعل الغافلون، وإنما هي مواضع للعبرة. وإلى عاد أخاهم وإلى ثمود أخاهم صالحا، قلنا الأخوة هنا أخوة النسب، وإلا فهم أعداء لله عز وجل ولرسله. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الكلمة التي قالها هود وقالها نوح، وسيأتي أن شعيبا عليهم جميعا صلاة الله وسلامه قالها لقومه، فإن دعوتهم واحدة في التوحيد. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه البينة هي الناقة التي طلبوها، وذلك أنهم سألوا صالحا آية وأن يخرج لهم ناقة من جبل حددوه، فدعا الله تعالى فخرجت هذه الناقة وأمرهم بأن لا يمسوها بسوء، وكانت عجبا في ضخامتها وكبرها، فكان لها شرب ولهم شرب في يوم آخر، في اليوم الذي تشرب فيه ليس لهم أن يشربوا، وإنما تشرب يوما وتترك يوما، وكانوا يحلبون منها كما ذكروا شيئا هائلا كثيرا من لبنها، وكانت آية من آيات الله عز وجل، جاءت على حسب ما طلبوا. قد جاءتكم بينة، برهان دال على صدقه عليه الصلاة والسلام، ثم بين هذه البينة فقال: هذه ناقة الله. أضاف الناقة هنا لله تعالى تشريفا، كما تضاف البيت بيت الله عز وجل من باب التشريف. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ناقة الله في أرض الله، وأنتم سألتم الآية وجاءت على حسب ما طلبتم، ونبي الله يحذركم أن تمسوها بسوء، فإن تعديتم حدود الله تعالى في ذلك هلكتم. فلأجل ذلك أخذهم العذاب الأليم، كما في قوله: فيأخذكم عذاب أليم. لما أخذهم العذاب الأليم؟ هذا الموضع فيه كما تعلم إيجاز لخبرهم. في المواضع الأخرى بيان له كما قال عز وجل: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، أي أنهم تجاوزوا فذبحوا الناقة وتحدوا نبي الله عليه الصلاة والسلام أن ينزل العذاب بهم من آثار فعلتهم الخبيثة هذه بالناقة. فلأجل ذلك حصل لهم ما سيذكر إن شاء الله تعالى في بقية الآيات. نعم.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم تخلفون في الأرض من قبلكم من بعد قبيلة عاد ومكن لكم في الأرض الطيبة تنزلونها فتبنون في سهولها البيوت العظيمة وتنحتون من جبالها بيوتا أخرى، فاذكروا نعم الله عليكم ولا تسعوا في الأرض بالإفساد.
يقول عز وجل في بيان بقية كلام صالح عليه الصلاة والسلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، تماما كما قال هود لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وهكذا الرسول عليهم الصلاة والسلام يذكرون قومهم بما حل بمن قبلهم، فجعلكم خلفاء تخلفونهم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. بوأهم تعالى في الأرض معنى أنه أنزلهم في الأرض على هذا الحال، يتخذون من السهول البيوت. أما الجبال الشديدة فإنهم كانوا ينقبون فيها البيوت نقبا، وهذا يدل على شدة خلقتهم وأنهم على حال هائل من الخلقة، وهذه آثارهم واضحة الآن جعلها الله تعالى عبرة. ففي الجبال لهم بيوت عجيبة، كيف نحتوها أمرها إلى الله عز وجل، لكن لا شك أن الجبال الشديدة الراسية بصخورها الهائلة أن النقبة فيها ليس بالأمر الهين، فكانوا يتخذون من هذه الجبال أيضا بيوتا. ثم ذكرهم بنفس ما ذكر هود قومه فقال: فاذكروا آلاء الله. فاذكروا آلاء الله، تقدم أن الآلاء هي النعم. هنا قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تسعوا في الأرض مفسدين. نعم.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذين آمنتم به.
قال الذين استكبروا
إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال السادة والكبراء: من الذين استعلوا من قوم صالح عليه الصلاة والسلام للمؤمنين الذين استضعفوهم واستهانوا بهم: أتعلمون حقيقة أن صالحا قد أرسله الله إلينا؟ قال الذين آمنوا: إنا مصدقون بما أرسله الله به، متبعون لشرعه. قال الذين استعلوا: إنا بالذي صدقتم به واتبعتموه من نبوة صالح عليه الصلاة والسلام جاحدون.
تقدم بيان معنى الملأ وأنهم السادة والكبراء والمعظمون في الأقوام. قال الملأ الذين استكبروا من أهل التكبر، عادة هؤلاء يكونون متكبرين إلا من فتح الله تعالى عليه وأحيا قلبه بالإيمان، وإلا العادة أن الكبراء يكونون بهذا الحال، وهم الذين ذكرهم الله في مواضع من كتابه: الملأ من قوم فرعون، والملأ من قوم نوح، والملأ من قوم هود، والملأ من قوم صالح. العادة أنهم على هذا، لأنهم يتسلطون على الناس ويذلونهم، فإذا جاء العدل والحق في الرسل في دعوة الرسل منع هذا الحق تسلط هؤلاء وتجبرهم، وهم لا يريدون أن ينهوا هذا التجبر والتسلط، ولهذا يصرون على ما هم عليه اتباع لأهوائهم مع قيام الحجة عليهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن، تحديدا فكان المؤمنون في قوم صالح مستضعفين. فقال هؤلاء المتكبرون لهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أي أنتم الآن تعلمون حقيقة أن صالحا رسول من رسول الله تعالى، أرسله الله تعالى إلينا؟ وهذا يدلك كما تقدم غير مرة على أن هؤلاء القوم يقرون بالله، فهم يقرون أن الله تعالى ربهم، ولكنهم يشركون كما تقدم. ولهذا التسعة الذين أفسدوا من قوم صالح أقسموا بالله، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. يقسمون بالله لأنهم يعلمون أن الله تعالى ربهم، وإنما كانوا مشركين به في العبادة كما تقدم. فلما سألهم هؤلاء المتكبرون، سألوا هؤلاء المستضعفين، أجابوهم بالجواب الحق، قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون، أي مصدقون متبعون. هذا الإيمان الشرعي، يعني أن صدقناه في أنه رسول وآمنا به على ذلك واتبعنا شرعه. فإن الإيمان شرعا هو الاتباع مع يقين القلب، ولا يقتصر فيه على مجرد التصديق، بل تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. ولهذا تفسيره هنا تفسير دقيق، فقال: قال الذين آمنوا إنا مصدقون بما أرسله الله به متبعون لشرعه، معا بأن يعمل بما أوجب الله وأن يصدق القلب حقيقة ذلك، وهم نطقوا به كما بين الله تعالى: إنا بالذي قال الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه، قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. نعم.
فعقروا الناقة وعتوا عنها.
جواب المتكبرين متناسب مع تكبرهم، قالوا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. هذا الذي أنتم الآن تقول نحن مؤمنون به، نحن به كافرون، نسأل الله العافية. حتى الأسلوب أسلوب متكبر متغطرس. نعم.
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
واصل.
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فنحروا الناقة استخفافا منهم بوعيد صالح عليه الصلاة والسلام، واستكبروا عن امتثال أمر ربهم، وقالوا على سبيل الاستهزاء واستبعاد العذاب: يا صالح ائتنا بما تتوعدنا بما
قالوا على سبيل الاستهزاء
واستبعاد العذاب: يا صالح ائتنا بما تتوعدنا به من العذاب إن كنت من رسل الله. فأخذت الذين كفروا الزلزلة الشديدة التي خلعت قلوبهم، فأصبحوا في بلدهم هالكين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم، لم يفلت منهم أحد. فأعرض صالح عليه الصلاة والسلام عن قومه حين عقروا الناقة وحل بهم الهلاك، وقال لهم: يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه من أمره ونهيه، وبذلت لكم وسعي في الترغيب والترهيب والنصح، ولكنكم لا تحبون الناصحين، فرددتم قولهم وأطعتم كل شيطان رجيم.
يقول تعالى في خاتمة خبرهم والإجرام الذي فعلوه: ثم أنزل الله تعالى بهم نقمته فعقروا الناقة أي نحروها تجبرا. يقول لهم: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله. ناقة طلبوها على حسب ما حددوا، فجعلها الله تعالى آية لهم. ناقة نسبها تعالى إلى نفس أضافها إلى نفسه إضافة تشريف كما تقدم، في أرض الله، وأنتم عبيد الله، والذي يخبركم ويكلمكم رسول الله ويبلغكم بأمر الله، فكيف تجرؤون هذه الجرأة على الله تعالى فتتعدوا على هذه الناقة التي هي آية أنتم طلبتموها؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا. جمعوا الشر كله، عتوا عن أمر ربهم أي تكبروا وتجبروا عن اتباع أمره تعالى، وقالوا متحدين لنبيهم كما قالت هود لنبيهم، كما قالت عاد لنبيهم، وكما قال قوم نوح لنبيهم: فأتنا بما تعيدنا، وإليك يقول فأتنا بعذاب الله، تحدي. والأمة إذا بلغت هذا المقدار من العتو والتجبر لا شك أنها تحل بها النقمة، نسأل الله العافية والسلام. الله تعالى أمهلهم هذا الإمهال العظيم وآتاهم الآية التي طلبوها، وقامت عليهم حجج الله البالغة البينة الجلية، ثم تعدوا وعقروا الناقة، ثم إنهم مع ذلك تحدوا نبي الله تعالى إن كان صادقا وإن كان رسولا من عند الله حقا فليأتي بالعذاب. أي أمة تصل إلى هذا الحد لا شك أنها تعاقب. ولهذا رب العالمين يمهل كثيرا سبحانه وبحمده، ثم إذا أخذ 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 عزيز مقتدر. والله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة. فهؤلاء الأمم الذين خلوا من قبل لا شك أن في أخبارهم العبرة، فإن كل من طغى وتجبر يصل في نهاية المطاف إلى حد ينزله الله تعالى إليه حتى يحل به نقمته. ولهذا قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج أنت تعلم أن السلم له عدة طبقات، ينزل درجة درجة حتى يصل إلى حد معين، عندها تنزل نقمة الله تعالى، وهذا فيه عبرة. ولهذا قال تعالى لنا في عدد من مواضع هذه الأخبار من أخبار الأنبياء لقد كان في قصصهم عبرة. ولما ذكر إهلاك قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، تحذيرا وإنذارا. فإن هذا القرآن العظيم كله عبر، وليس مجرد أخبار، وليس مجرد أخبار وقصص يتفكه بها. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يقولون مضى القوم ولم يعن به سواكم. قوم هؤلاء مضوا وانتهوا، ما المراد بأخبارهم؟ أنتم المعنيون. مضى القوم ولم يرد به سواكم، أنتم المعنيون، يعني فخذوا العبرة منهم. لما بلغوا هذا الحد العظيم الهائل من تحدي أوامر الله تعالى والجرأة بعقر الناقة والإفصاح بما هم عليه من الكفر والعتو والتجبر على أمر الله تعالى والاستهزاء البالغ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. والأمة التي قبلهم يقولون إن كنت من المرسلين، لا شك أنه تنزل بهم العقوبة، ولا يمكن أن يتركوا في سنة الله تعالى، سنة الله في الذين خلوا من قبل. فلأجل ذلك أنزل الله تعالى بهم هذه النقمة العجيبة العظيمة المتناسبة مع قوتهم، فإنهم يقولون من أشد منا قوة؟ فأنزل الله تعالى بهم هذه الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء القوم أخذتهم الرجفة وهي الزلزلة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي أنهم سقطوا على ركبهم موتى، يعني أن الواحد منهم يخر على ركبته ويسقط هكذا، نسأل الله العافية والسلامة. الأمة التي قبلهم وهم عاد سلط الله تعالى عليهم الريح العقيم 7 ليال و8 أيام حسومة، ولو شاء لأهلكهم تعالى في لحظة، لكنه تبارك وتعالى سلط عليهم هذه الريح هذه المدة الطويلة لمزيد عذاب لهم. فكانت الريح تأخذ الواحد منهم، وكانوا كما تقدم أمة هائلة أيضا عظيمة، قد قهروا الناس وقد كانوا على حال من الشدة والتجبر، فكانت الريح تأخذ الواحد منهم وترفعه في السماء ثم ترميه على فيسقط على أم رأسه فيثلغ. ولهذا قال تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية، النخلة إذا سقطت العجز للنخلة يكون في أسفلها يكون خاوية، فكان الواحد يرمى به من الأعلى، نسأل الله العافية والسلامة، على هذا الحال فيسقط على أم رأسه. هؤلاء سقطوا على وجوههم جاثمين على الركب، خروا بعد أن سلط الله تعالى عليهم الزلزلة، وأيضا أخذتهم الصيحة فتسلط عليهم أكثر من عقوبة، نسأل الله عائدا به من عقابه. فأصبحوا في دارهم جاثمين. صالح عليه الصلاة والسلام نجا كما تقدم هو والذين آمنوا معه، تولى عنه وقال يا قوم بعد أن هلكوا وحل بهم ما حل لقد أبلغتكم رسالة ربي وهذا هو الواجب على الرسل. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ قال تعالى إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وقال تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا أبلغ الرسول فهذه مهمته. لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي أنه محضهم خالص النصيحة وبذل ما ينبغي أن يبذل في البيان والتوضيح وصبر عليهم على تعديهم وقلة أدبهم معه، كل هذا طمعا في هدايتهم، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. ثم قال كلمة لنا فيها عبرة، ولكن لا تحبون الناصحين فاحذر أن تكون مبغضا لمن ينصح، فإن بغض الناصح في أصله خصلة من خصال الكفار. ولكن لا تحبون الناصحين، هذه قالها لقوم كفار، والمؤمن إذا نصحه أخوه يعلم أن أخاه إنما نصحه لشفقته عليه، وإلا لتركه كما تركه كثيرون. فهذا الذي وجه لك النصح ينبغي أن يكون محبوبا لديك، لأنه لولا اهتمامه بك ولولا شفقته عليك لما نصحك. والنصح فعل من؟ فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن جاء على أثرهم. ونصحت لكم، فلا يحل لأحد أن يبغض الناصح. إذا أساء في الأسلوب أو استخدم ما لا ينبغي فهذا من خطأ الناصح، يحتاج الناصح أن ينصح في هذه الحال، لكن بغض الناصح هذه علامة شر، لأنها في أصلها من خصال الكفار. وبغض النصح وبغض الناصح قد يكون دالا على خصلة أخرى، وهي بغض الحق الذي ينصح به الإنسان. فإن من نصحك بأمر هو حق تعلم أنه من الشرع نبهك عليه، إذا أبغضته لأنه نصحك به فهذا قد يدل على أنك مبغض للحق نفسه، وهذه خصلة أردأ وأسوأ، وهي التي يعير بها الكفار في النار. بغض الحق مما يعير به الكفار في النار، لأنهم إذا عذبوا يذكرون بما كانوا به في الدنيا، بما كانوا عليه في الدنيا من بغض الحق، فإنهم كانوا مبغضين للحق، فهم لا يحبون الناصحين، وأكثرهم للحق كارهون، ولكن أكثرهم للحق كارهون. فهذه البغضاء بغضاء غير شرعية، وبغضاء في أصلها من خصال الكفار، فعلى المؤمن أن يحذر منها وأن يزن نفسه إذا هو نصح. إن كان إذا نصح أنف من النصيحة وأبغض الناصح وكره أن يواجه ولو كان الأسلوب سليما، فعليه أن يراجع نفسه وأن يحذر غاية الحد، فإن هذه الخصلة كما ترى من خصال الكفار. وليس معنى كونها من خصال الكفار أن من فعلها كفر، لا، كما أنه يقال من خصال المنافقين ما قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، فهذه من خصالهم، ونحن مأمورون بترك خصالهم والبعد عن خصالهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما قال لرجل يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، أن فيك خصلة من خصال الجاهلية، وليس معنى أنه من أهل الجاهلية وأنه كفر، لا، فالمسلم قد يكون فيه خصلة من خصال الكفار، كما قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. يعني هذه من خصال أهل الجاهلية، وهكذا هنا خصلة خبيثة من خصال الكفار، وهي عدم محبة الناصحين، فكن منها على حذر، احذر، وكن وازنا لنفسك عندما تنصح بذلك، ولا تكن نفسك شديدة القدر عليك إلى هذا الحد، أنك إذا نصحت حتى بالأسلوب الشرعي أن تأنف، وكأنك تقول لا يوجه لي أحد أي كلام، كأنك مستغن عن النصح، فاحذر من هذه الخصال. ولهذا الحقيقة أن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها عبر كثيرة جدا، عبر من جهة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن جهة أتباع الرسل، وعبر من جهة موقف الكفار وما كانوا عليه من الخصال الرديئة، وعبر من جهة ما يتضح لك من حلم رب العالمين الواسع سبحانه، وعظم وشدة إقامته للحجة على العباد حتى تتضح وتتجلى المسألة تماما، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وعبر من جهة الخصال، الخصال التي كان عليها الكفار من الاستهزاء بالرسل ورد الحق، والاستهزاء بالضعفة من المؤمنين، والاغترار، فإنهم قوم مغترون، الاغترار وتحدي أن يقع بهم العذاب، وزعمهم أنهم لا يعذبون وأنهم على الله تعالى، أنهم من الله تعالى بالمكان العالي. ثم ما حل بهم في الأخير من نقمة الله تعالى وإن جاء الله تعالى المؤمنين، كل هذه مواضع للعبر، مواضع عظيمة للاعتبار. فهي كما تقدم ليست قصصا عابرة هكذا تمضي، وإنما فيها ما فيها من العبر، والسلف يقولون مضى القوم ولم يعن به سواكم. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرة والرقبة. أعمرته الدار فهي عمرة،
أعمرته
الدار فهي عمرة، جعلتها له، استعمركم فيها،
جعلتها
له، استعمركم فيها، جعلكم عمارا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر ابن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وقال عطاء رحمه الله تعالى: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
يقول رحمه الله: باب ما قيل في العمرة والرقبة بهذا الوزن الفعلى. والعمرة مأخوذة من العمر، والرقبة مأخوذة من المراقبة. ما المراد بها؟ أن يقول: أعمرتك الدار، أي أبحتها لك مدة عمرك. وهكذا الرقبة، سميت بالرقبة لأن كل منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه. يقول: هذه الدار رقبة، فيسكنها ويرقب صاحب الدار هذا الذي وهبه إذا مات حتى ترجع إليه داره، والذي وهبت له الدار أيضا يرقب الذي وهبها، فسميت بالرقبة. كما تلاحظ البخاري رحمه الله تعالى ترجم بالعمرة والرقبة ولم يذكر حديثا في الرقبة، وإنما ذكر أحاديث في العمرة، وذلك أنه يرى أن الرقبة والعمرة سواء في الحكم، وهذا إن شاء الله تعالى هو الصحيح، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العمرة والرقبة سواء، يعني أنهما سواء، سواء عبر بالرقبة أو بالعمرة. في الجاهلية كان الواحد منهم يقول: هذه الدار لك عمرة، فإذا أعطاه الدار مدة سكنها، فإذا مات الذي سكنها رجعت إلى صاحبها الأول، وإن كان مات صاحبها رجعت إلى ورثته، فجاء الشرع بمنع هذا التفصيل. فإذا أعطيت أحدا دارا وقلت هي عمرة فإنها تكون ملكا له، يتصرف فيها وتخرج من ملكك، وليس لك أن تضع هذا الشرط، بل جاء الشرع بإسقاط هذه الطريقة الجاهلية. فإذا قلت هي عمرة يعني أنك تسكنها مدة عمرك، فإنها تكون له ملكا وتخرج من ملكك أنت، طيب إن أردت أن تتصدق عليه تقول هذا إنسان ضعيف أو قريب لي والدار أريدها، فإن أسكنته فيها خرجت من ملكي، يقال لا ما تخرج من ملكك. العمرة أن تقول هذا، كما يقول شيخنا ابن باز رحمه الله، أن تقول هذا البيت لك مدة حياتك، وإذا مات المعطاه له فإنها لا تعود لصاحبها الأول بل تكون لورثته من بعده، تكون لورثة الذي أعطي لا الذي أعطى، هذا المعنى. أما لو قال هذه أسكن فيها لا عطية بل سكن فقط، فهذا واضح أنه أراد سكناه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى العمرة فهي للمعطاة له يفعل فيها ما يشاء، وقد أبطل صلى الله عليه وسلم توقيتها بالعمر الذي كان في الجاهلية. ثم ذكر الشيخ كلاما معناه أن على الشخص أن يكون واضحا في عطيته، فإما أن يقول هي سكن لك فقط، أما إذا قال إنها عمرة فالعمرة تمضي ولا تكون لمن أعطاها. وهذا هو ما دلت عليه هذه الأحاديث، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له فصارت هبة. الآن الهبة إذا أنت آديت إنسانا هبة وأخذها ألك أن ترجع؟ لا. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر العمرة قال والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، لأن العمرة نوع هبة. بناء عليه إذا قبضها الموهوب له، فلو أديت إنسان هذه الساعة وقبضها وذهب بها ثم قلت أنا رجعت عن هبتي، هات هبتي، ليس لك ذلك، قد نالها وملكها وليس لك أن ترجع. بخلاف ما لو وعده قال سأعطيك ولم يعطي، هذا أمر آخر. أما إذا هو قبضها فإنه ليس له أن يرجع فيها. ولهذا العمرة تكون هذه الدار لمن وهبت له. ولهذا مثل ما ذكر شيخنا الإنسان يعبر التعبيرات الشرعية التعبيرات السليمة. إذا قال أنا أسكنك هذه الدار لأنك محتاج إليها، أسكن وهي داري، معناه أنها لي متى أخرجتك فلذلك. أما إذا قلت هي عمرة معناه أنها تكون لك مدة عمرك، فإذا مت رجعت لي فليس لك ذلك، بل تكون لهذا الذي وهبت له وليس لك أن ترجع. وإذا مات الذي وهبت له تكون لورثة الموهوب له ولا ترجع لصاحبها ولا لورثته إن كان مات. ثم ذكر بعده الحديث حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. ما المراد بقوله جائزة؟ ليس المراد بقوله جائزة أنها مشروعة وتحل، وإنما المراد أنها نافذة ماضية لمن أعمرت له، له أن يملكها كسائر ما يملك. نعم.
باب من استعار من الناس الفرس. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
باب من استعار من الناس الفرس. العارية بتشديد الياء، ويجوز فتحها فيقال العارية، قيل إنها مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء، وقيل إنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار. وهي في الشرع هبة المنافع دون الرقبة ويجوز توقيتها، فتكون عارية بمعنى أنه يعير هذه السيارة مثلا مجرد إعارة ليتنقل بها ويذهب، وليست تمليكا أو عطية. فإذا استعار مجرد استعارة، أو طلبت أنت من غيرك أن يعيرك القلم أو يعيرك كتابا أو يعيرك سيارة، فهذا لا إشكال فيه ولا بأس به، حتى لو قيل في اللغة إنها من العار أو غيره بقطع النظر عن صحة هذا الإطلاق من جهة اللغة العربية. على كل حال حتى لو صح هذا فلا إشكال في الاستعارة، وهي مما من مكارم الأخلاق بين المسلمين. الإنسان قد لا يتمكن من الشراء فيعار ما لا يتمكن من شرائه. أيضا قد يحتاج الإنسان شيئا مدة محدودة وثمنه غالي ونفيس ولا يريد شراءه فيستعيره، كما يحدث مثلا في الزواج، إنسان لا يريد أن يلبس، لا يريد أن يشتري مثلا العباءة المسماة بالبشت أو المشلح لأنه رفيع الثمن، يستعيره ليلة زواجه ثم يرده إلى صاحبه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في باب آخر. وهكذا سائر الأشياء التي تستعار، من حكمة الشرع أن أباح الاستعارة لأجل مثل هذه الأمور، إما أن الإنسان لا يجد ولا يتمكن فيعار ما لا يجد، وإما أن الإنسان لا يريد أن يشتريه لأن حاجته محدودة جدا، قد تكون ليلة واحدة، ثم بعد ذلك لو اشتراه بالمال الغالي فإنه لن يستعمله لاحقا، فيقال بدل ذلك يستعيره من أخيه ثم يرده إليه، إلى غير ذلك من وجوه المنافع التي فيها. ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول كان فزع بالمدينة، يعني أن الناس أصابهم خوف من عدو أو نحوه، فزع الناس، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا. هذا الشاهد للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه، هذا الفرس يقال له المندوب، وفيه إطلاق الأسماء على الدواب، فإذا كان عند الإنسان ناقة أو عنده شاه أو عنده ما عنده فأطلق عليه اسم، أطلق اسمه عليه فلا إشكال، كما كان اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، فهذا من الأشياء المعلومة المعروفة عندهم. فركبه عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظمة شجاعته صلوات الله وسلامه عليه، فإن الفزع ولا سيما إذا كان ليلا لا شك أن الفزع في مثل هذه الحالة لا يدرى بأعقابه، هل يكون عدوا أو يكون هناك أحد مسلح، فسبق الناس صلى الله عليه وسلم إلى موضع الفزع بهذا الخيل بهذا الفرس، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجع وقد تأكد بنفسه عليه الصلاة والسلام من الأمر، وإذا بالأمر ليس فيه ما يستوجب الخوف، وقابله الناس فقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى لم تراعوا لم تراعوا، وهدأ من روعهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال في الفرس هذا، قال ما رأينا من شيء، يعني من شيء فيه ما يقتضي الرعب أو نحوه، وإن وجدناه لبحرا، وجدناه الضمير هنا يعود إلى الفرس لا إلى الفزع، يعني وجدنا هذا الفرس وجدناه بحرا، أي أنه كان واسع الجري وكان قبل ذلك فيه ما فيه من الصعوبة على أبي طلحة رضي الله عنه، فقوله إن وجدناه أي ما وجدناه، وإن وجدناه أي وجدناه وجدناه، وإن وجدناه وإن وجدناه لبحرا أي وجدناه بحرا، معنى أنه مثل ما قلنا واسع الجري. في بعض الروايات إن وجدناه إلا بحرا، يعني ما وجدناه إلا بحرا، فتكون هنا إن هنا في هذه الحال نافية. نعم.
باب الاستعارة للعروس عند البناء.
لا هنا في هذا التركيب إن وجدناه بحر لا بحر، أي ما وجدناه إلا بحر، ما وجدناه إلا بحر. نعم.
حسن الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك.
دخلت على عائشة
رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم
ثمن خمسة دراهم،
فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره.
يقول باب الاستعارة للعروس عند البناء. البناء أي الزفاف، قيل له بناء لأنهم يبنون لمن يتزوج قبة يخلو فيها مع المرأة، ثم أطلق على التزويج نفسه. تقول عائشة رضي الله عنها لأيمن لما دخل عليها وعلى عائشة رضي الله عنها درع، الدرع هو اللباس الذي تلبسه المرأة، قميص المرأة، درع قطر ثمن 5 دراهم. القطر هذا قيل إنه منسوب إلى قطر، القرية هذه كانت قرية في البحرين فكسروا القاف للنسبة وخففوها، وقيل إنه نسبة إلى ثياب من غليظ القطن. المراد بالقطر هذا ثياب، المراد بالثوب هذا هو ثوب غليظ من القطن خاصة، وقيل من القطن ومن غيره، لكن قيل إنه يأتي من اليمن. أيا كان، تقول عائشة رضي الله عنها ارفع بصرك إلى جاريتي، الجارية المملوكة، انظر إليها تتعجب منها، فإنها تزهى أي تأنف وتتكبر، هذه الجارية أن تلبسه في البيت، تقول تأنف وتتكبر كأنها ترى أن هذا القميص حقير لا تريد أن تلبسه. ثم تذكرت رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها حال الناس، قالت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة، يعني تزين من قانا الشيء إذا أصلحه، لأنها تزين، المرأة عادة تزين لزوجها، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره، يعني أن هذا الذي تحتقره الجارية الآن كان عند الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حال أن امرأة، أي امرأة في المدينة تزوج، فإذا أرادوا أن يزوجوا هذه المرأة ذكروا ذاك الثوب الجميل عند عائشة واستعاروه منها لأجل أن تلبسه المرأة تلك الليلة. تقول انظر كيف تغير الحال لاحقا، هذه الآن لا تريد أن تلبسه حتى في البيت، وترى أنه غير مناسب حتى لها، مع أنه كانت تلبسه العروس سابقا وتتزين به. الشاهد منه استعارة الثوب في العرس، وهكذا مثله لو استعار من أخيه ما يعبر عنه بالبشت أو المشلح، أو استعار منه ثوبا جميلا يلبسه بحسب الحال الذي هم عليه، كل هذا لا إشكال فيه. نعم.
باب فضل المنيحة. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة،
كذا عندك أو اللقحة،
اللقحة الصفي،
الصفي
ماذا يا شيخ؟
الصفي،
الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أمه أم أنس أم سليم رضي الله تعالى عنها، كانت أم عبد الله ابن
أم
عبد الله ابن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس
فكانت أعطت
أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة ابن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد ابن شبيب قال أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان ابن عطية عن أبي كبشة السلولي سمعت قال سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها
رجاء ثوابها
وتصديق موعودها
بالواو عندك ولا موعدها موعود كذا عندك
نعم
اقرأ
وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كانت لرجال منا فضول أراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء ابن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك
أعلمهم بذلك
يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ قالوا اكتراها فلان، فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
يقول رحمه الله تعالى باب فضل المنيحة، والمنيحة بوزن العظيمة هي في الأصل العطية. ذكر أبو عبيد رحمه الله أن المنيحة على وجهين، الأول أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، يمنحه منحة تامة خالصة، والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها، كل هذا يطلق عليه منيحة. في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة، هذا ترغيب في أن تمنح أخاك. نعم المنيحة اللقحة، الصفي منحة، هذه المنيحة اللقحة الصفي، اللقحة ذات اللبن القريبة العهد والولادة، هذه نعمة ما يمنح، اللقحة الصفي منحة. فهذه المنيحة والصفي المراد به هنا الكريمة الغزيرة اللبن، فمنحها أخاه لينتفع بلبنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حظ على هذا ومدح بالفعل نعمة الذي هو الذي هو دليل على الحمد والثناء على الفاعل. وهكذا الشاه الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء، يعني أنها تحلب في الغداء يعني في الصباح، وتحلب مرة أخرى بالعشي، فتحلب في الصباح في إناء وفي المساء أيضا فيها بركة أيضا فتحلب مرتين، يمنحها أخاه إن حتى ينتفع، قد يكون فقيرا الممنوحة له فيجد من لبنها ما ينتفع هو وأهله. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة ليس بأيديهم، يعني ليس بأيديهم شيء كما في رواية مسلم، لأنهم كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا من ديارهم عليهم الرضوان وتركوا أموالهم فعادوا فقراء، فواساهم الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، واسوهم هذه المواساة. لما رأوا إخوانهم المهاجرين ليس بأيديهم شيء، كانت الأنصار أهل الأرض والعقار، عندهم المزارع وعندهم العقار، فقاسم الأنصار المهاجرين، قاسموهم هنا كأنهم أرادوا في البداية أن يعطوا المهاجرين عطية، فأشار عليهم عليه الصلاة والسلام بأن يجعلوهم شركاء في الثمرة فقط وتبقى المزارع هذه لهم، فبقيت المزارع لهم وصار الأنصار يعملون فيها وكفوا المهاجرين المؤونة، فعملوا على ذلك رضي الله عنهم، فكانوا يقاسمون المهاجرين الثمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. أم أنس هذه هي أم سليم رضي الله عنها، لما قدم المهاجرون أعطت النبي صلى الله عليه وسلم عذاقا، يعني أنها أعطته عليه الصلاة والسلام، العذاق جمع العذق وهي النخلة، أعطته عليه الصلاة والسلام وهبت له ثمر نخل من نخلاتها رضي الله تعالى عنها وأرضها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الذي أعطته أم أيمن، أعطته أم أنس، أعطاه أم أيمن، هذا المعنى مولاته وهي أم أسامة بن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها لأنها رضي الله عنها ربته عليه الصلاة والسلام، وكانت لما ولدته آمنة، كانت بعدما توفيت أمه تحتضنه حتى كبر، فأعتقها عليه الصلاة والسلام ثم أنكحها زيد بن حارثة. أعطى عليه الصلاة والسلام ما أعطته أم أنس أعطاه أم أيمن. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من قتل أهل خيبر ونصره الله تعالى وفتحت خيبر وكانت فيها أموال عظيمة جدا، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فرد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم لأنهم استغنوا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه العداق هذه، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائض. في اختصار هنا، المقصود هنا يتضح بالرواية الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطته أم أنس تلك النخلات ماذا فعل؟ أعطاها أم أيمن، فلما رد المهاجرون إلى الأنصار نخلاتهم أراد عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك بأن يرد إلى أم أنس النخلات، لكن ما الذي حصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أم أيمن، فأهل أنس طلبوا منه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أن المهاجرين قد أعطوا الأنصار ما كان الأنصار أعطوه في البداية لهم من النخلات، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أعطى هذه النخلات أم أيمن، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم ذلك كما رد المهاجرون، والظاهر أنهم إنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم رأوه قد أعطاها أم أيمن، فلما كان قد أعطاها أم أيمن وكان المهاجرون قد ردوا إلى الأنصار ما أعطوه من النخلات، أرسل أهل أنس أنسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه أن يرد النخلات التي أعطاها أم أيمن لهم، ولم يطلب منه أن يرد إليهم النخلات التي عنده، لكن يشعر إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم النخلات لأم أيمن أنه كأنه استغنى عنها، فطلبوا منه أن يطلب من أم أيمن أن ترد النخلات. أم أيمن رضي الله عنها غضبت على أنس وجعلت الثوب في عنقه، جعلت الثوب في عنقه جرته وقالت لا نعطيكم وقد أعطانيه. النبي صلى الله عليه وسلم صار يقول لك كذا لك كذا حتى أعطاها 10 أمثاله. فكل هذا من باب استرضائه عليه الصلاة والسلام لها ودليل على قدرها عنده رضي الله عنها، لأنها تقول الآن كيف تأخذونه مني وقد أعطانيه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعلم أن المنيحة هذه على نوعين، منها منيحة تكون تسليما للممنوح تماما يقال هذا لك، ومنها منيحة مثل منيحة الأرض منيحة الثمرة المقصود بها أن الثمرة لك، فإذا استغنيت عنها فالنخلات لصاحبها. فأم أيمن أبت قالت قد أعطانيها عليه الصلاة والسلام، فصار صلى الله عليه وسلم يترضاها حتى أعطاها 10 أمثال، وبدلالة على التحمل والصبر وعلى أن مثل هذا الأمر الذي يقع في بعض الأحيان من بعض الناس قد يكون عند الشيء من الشدة أو الغضب أو نحو ذلك، أنه إذا كان ذا مقام كريم أنه يحلم عليه ويتلطف معه حتى يرد الشيء إلى صاحبه. في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 خصلة، يعني من خصال الإيمان، أعلاهن منيحة العنز، وهذا يدل على أن منيحة العنز لها أهمية. منيحة العنز ما فائدتها؟ منيحة العنز مزيتها أن هؤلاء الجياع يرتوون من حليبها، هذه الفائدة منها. ولهذا ورد في اللفظ الآخر عند أحمد 40 حسنة، وهي أبواب من أبواب الخير، هذه 40 أبواب من أبواب الخير. ما من عامل يعمل بخصلة منهن رجاء ثوابها، يعني مخلصا لله يرجو الثواب وتصديق موعدها أو موعودها كما عندكم، إلا أدخله الله بها الجنة. هذه الخصال من خصال الإيمان، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام يعرف هذه الخصال، وأيضا يمكن أن تعرف هذه الخصال أو بعضها على الأقل من أحاديث أخرى. يقول حسان فعددنا ما دون منيحة العنز، لأن صلى الله عليه وسلم يقول 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. الخصال التي أعلى من منيحة العنز ليست مقصودة، لأن الخصال خصال الإيمان التي أعلى من منيحة العنز معلومة، مثل خصلة الصلاة أعظم من منيحة العنز ونحو ذلك، لكن المقصود أن هذه 40 دون منيحة العنز. فصاروا يرددون حتى بلغوا 15 خصلة، مثل رد السلام، رد السلام دون منيحة العنز، وتشميت العاطس دون منيحة العنز، وإماطة الأذى دونها أيضا، يعني أن منيحة العنز أعلى. هنا يقول ما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. الحديث الذي بعده حديث جابر، وبعده أيضا حديث ابن عباس، أن جابر رضي الله عنه يقول كانت لنا أو للرجال منا فضول أراضين، جمع أرض، فهذه الأرض الفاضلة عنهم كانوا يؤجرونها، يعطونا رجلا هذه الأرض بالثلث، يقول هذه الأرض اعمل فيها ولك ثلث ثمرتها بدلا من أن تبقى هكذا لا يستفاد منها، وبالربع وبالنصف، كل هذا يصلح، المهم أن يحدد، والمهم أن يكون أن تكون الثمرة مشاعة أيضا، لا يقول أنا لي هذا الموضع الثمر هذا الذي في هذا الموضع القريب من الماء هذا لي، هذا المنهي عنه، وإنما يكون تكون الثمرة بين الجميع، لك ثلث الثمرة ولي الثلثان، أو النصف ولك النصف. فقال عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، يعني أمام مالك الأرض 3 أمور، إما أن يزرعها وإما أن يمنحها يعني أخاه لينتفع بها ويستفيد منها دون مؤاجرة، هذا معنى الحديث. فإن أبى أن يمنح وإن أبى أن يزرع، الأرض أرضه، هل له أن يمسكها ولا يعمل فيها شيئا؟ نعم بلا شك، لأنها ملكه، يقال تتعطل، وإن تعطلت لا شأن لك، الأرض أرضه. أما أن يقال لا تصرف فيها، كيف يتصرف فيها؟ هو لا يريد أن يتصرف فيها، يريد أن يؤخر التصرف فيها لاحقا، قد ينوي لاحقا أن يبنيها بيتا، قد ينوي لاحقا يقول لم يصلها العمران بعد، أنا أريد إذا وصلها العمران أن أبيعها، أما الآن فلا أريد بيعها، هل له ذلك؟ سبحان الله، ملكه، ملكه يفعل فيه ما يشاء على وفق الشرع. ولهذا خيره صلى الله عليه وسلم بين 3 أشياء، إما أن يزرعها وإما أن يمنحها غيره وإما أن يمسك أرضه، فله أن يمسكها ولا ينكر عليه أن يمسك أرضه. الحديث الذي بعد الذي بعده هو الذي يوضح هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال لمن هذا؟ قالوا اكتراها فلان، يعني أنه أخذها بالإجارة من صاحبها فصار يعمل فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. يعني ما دام أن هذه الأرض تريد أن تجعلها على سبيل المزارعة، إعطاؤك أخاك إياها ليعمل فيها طوال الموسم وترك الثمر له كاملا خير لك، لكن هل يجوز أن تجعلها أن تجعله يعمل فيها بالثلث وبالنصف وبالربع؟ بلا شك. لماذا جاء كلام ابن عباس وقال طاووس حدثني أعلمهم؟ لأنه ورد إشكال، ظن بعض التابعين رضي الله عنهم أن المزارعة لا تحل وأنها منهي عنها، وأنه إذا قال لأخيه اعمل في هذه الأرض بالثلث من ثمرتها أنه لا يجوز. فقال طاووس حدثني أعلمهم، يعني أعلمهم بالأمر في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا على سبيل المنع من المزارعة، ولكن قاله على سبيل التوجيه، أنك لو منحت أخاك الأرض دون أن تجعل بينك وبينه عقد إجارة، وإنما قلت هذه الأرض كما في الحديث فضول أراضي لك، عندك أرض مزرعة بستان لك، هناك بستان آخر لا تريد أن تعمل فيه، بدلا من أن تؤجره الأفضل لك أن تقول لأخيك المسلم اعمل فيه أنت والثمر لك كاملا. فيقول: أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. لكن هل له ذلك؟ نعم، لأنه يقول يكون خيرا له، لكن إن أراد أن يزارعه ويكون له الثلث أو الربع أو النصف فله ذلك. الحديث الذي قبله حديث أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، والهجرة هي النقلة من موضع إلى موضع بحيث ينتقل إلى المدينة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بأن هذا الرجل لا يتمكن من أمر الهجرة، فقال: ويحك إن الهجرة شأنها شديد، يعني أنك قد لا تتحمل تبعات الهجرة، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها، يعني زكاة الإبل، هذا المعنى. قال: نعم. قال: فهل تمنح منها شيئا؟ هذا هو الشاهد، هل تمنح منها شيئا؟ قال: نعم، والمنيحة كما قلنا على قسمين، قد يمنح ناقة وينتفع الممنوح بحليبها، وقد يمنحه أيضا ناقة منحة تامة. قال: فتحلبها يوم وردها، الإبل لها يوم ترد الماء فيوردونها المياه، إذا أوردها المياه يكون الفقراء عادة عند المياه، من حقها أن تحلب يوم الورد، من حق الإبل أن يحلب لهؤلاء المساكين الموجودين عند هذه المياه، لأنهم ينتظرون لعل أصحاب الإبل يأتون وهم جياع، هؤلاء فقراء، فلا يقول لا يقربن أحد ناقتي، بل إذا أوردتها فإنك تحلب لهؤلاء الجياع حتى ينتفعوا. قال: فتحلبها يوم يردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل، يعني ما دمت على هذا الحال فاعمل من وراء البحار، يعني حتى لو كان مكانك أينما كان، فإن الله لن يترك، وفي اللفظ الآخر لن يترك من عملك شيئا، يعني لا ينقصك من عملك شيئا. نعم.
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأخدمها هاجر.
يقول رحمه الله: باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية. مراده بقولك أخدمتك أي أن هذه الجارية تخدم عندك في البيت، والإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة بلا شك، ما تكون ملكا له، لكن يقول هذه الجارية تخدم عندك، أي وهب له الخدمة خاصة، يعني كما أنه يعير الناقة مثلا لينتفع باللبن، فإنه قد يعير العامل الذي يملكه رجلا كان أو امرأة ويقول أخدمتك، بمعنى أن الخدمة لك خاصة، أما الملك فلصاحب الرقبة نفسه. وهكذا الإسكان، إذا قال أسكنتك الدار، أسكنتك لا يقتضي أنك تملك الدار، ولكني مكنتك من خدمة من منفعة في الدار وهي السكن. ثم كأن البخاري رحمه يقول البخاري رحمه إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز، لأن يعني المعروف إذا أخدمت الجارية أنها لا تنتقل وتكون مملوكة، ولكن أن معنى أنها تعمل عندك فقط للخدمة. وقال بعض الناس هذه عارية، أنها نوع عارية، يقول وإذا قال كسوتك الثوب فهذه هبة، كأن البخاري رحمه الله يرى أن قوله قول من باب التفريق بين المتماثلات. يقول إن بعض الناس يقول إذا قال أخدمتك الجارية هذه عارية، لكن إذا قال كسوتك الثوب هذه هبة، ليست مجرد يعني انتفاع باللبس، فكانوا يرى أن هذا التفريق منه لا دليل عليه. ثم ذكر حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتقدم شرحه، وفيه أنه قد أخدم وليدة، يعني أنه قد أعطاها هذه الوليدة وهي الجارية، أعطاها سارة وهي هاجر، وتقدم شرح الحديث.
باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد ابن أسلم فقال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله تعالى عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك.
يقول رحمه الله باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. تقدم أن العمرة لازمة نافذة، والصدقة إذا تصدقت على إنسان وأخذ صدقتك فليس لك أن تعود تقول أنت تصدقت عليك أعطني صدقتي، كل هذا لا يجوز، حرام. وإذا طلبته فإنك لا تمكن أيضا، لو أن إنسانا وهب إنسانا كتابا ثم غضب لموقف من الموقف قال الكتاب الذي أعطيتك وذهبت به الآن رده إلي، ليس له ذلك، قال قد ملكه وليس لك أنت أن ترجع، وإذا رجعت فإن رجوعك لا يؤثر نهائيا لأنك قد وهبته وقد استلم وقبض، بخلاف الوعد. إذا قال سأعطيك الكتاب هذا من باب مكارم الأخلاق، أو إذا وعد ألا يخلف، لكن هل يلزمه؟ لا يلزمه كما يلزمه في الهبة إذا قبضت أو الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه. يقول إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، يعني أنه حمل على هذا الفرس وأوقفه لله عز وجل ليجاهد عليه أحد الناس فليس له أن يرجع. يقول وقال بعض الناس له أن يرجع فيها، لا شك أن الرجوع في الهبة لا يجوز، وهكذا الرجوع في الصدقة، وهكذا إذا أوقفت شيئا لله عز وجل، فأوقفت هذا الفرس ليجاهد به هذا الرجل ثم قلت أنا قررت الرجوع عن وقفي، الوقف يخرج من ملكك، يعني من كان عنده أرض فقال هذه الأرض أنا أخرجتها من ملكي هي لله عز وجل وقصد وقفها، ثم احتاج قال تلك الأرض التي وقفت الآن أنا أحوج إليها أريد أن أستردها وأبيع ثمنها، وليس لك ذلك، الوقف يخرج من الملك. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، وحمله لأجل أن يجاهد عليه رجل، يقول لكنه أضاعه ولم يهتم به الاهتمام الذي ينبغي، ثم إن عمر رأى صاحب هذا الفرس الذي أراد عمر أن يجاهد عليه رآه يبيعه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه فقال صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه في تتمة كلامه عن قول عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالى إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد فتبيض
الجائي
الجائي قبل أن يكون جائيا.
لا تقف.
أحسن الله. الجائي قبل أن تكون جائيا لا أمره المتجل.
لا. الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره. ثم قال المتجلي لأوليائه. يعني أنا أتحدث عن أن الله تعالى هو الجائي وهو المتجلي وهو القائل أنا الله، هذا المعنى.
أحسن الله.
نعم.
الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، المتجلي لأوليائه في الميعاد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته.
نعم، هذا الكلام العظيم من رحمة الله تعالى عليه بيّن فيه حقيقة الصفات وأنها على ظاهرها وأنه لا يحل العبث بها، وقلنا إنه في زمنه له مكانة كبيرة عند الصوفية، وقلنا أيضا إن التصوف ثلاث درجات، تصوف هو زهد كما كان عليه الفضيل بن عياض والجنيد بن محمد سهل بن عبد الله رحمة الله تعالى عليهم، فهؤلاء كانوا على السنة، كانت عقيدتهم سوية رحمة الله تعالى عليهم، وأكد ابن أدهم وأمثالهم كانوا عبادا، أما عقيدتهم فكما ترى عقيدتهم سوية ما فيها إشكال، وهكذا عقيدة عمرو بن عثمان رحمه الله كما تلاحظ هنا، وهو من المشهورين بأنه من الصوفية. هذا الصنف الأول حقيقتهم أنهم الزهاد، لكن غلب عليهم اسم التصوف، وكان بعضهم يلبس الصوف، وقد أنكر بعض معاصريهم من السلف عليهم ذلك، ولما قالوا إن عيسى لبس الصوف قال ابن سيرين وأمثاله هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى. النبي صلى الله عليه وسلم الآن هل لبس الصوف والتزمه؟ أن تقول إن عيسى، هذا على فرض أن عيسى لبسه، لكن أنت ألم يبعث لك رسول؟ فكأنهم ينكرون هذا. هذا الصنف من العباد رحمهم الله تعالى ليس عندهم خلل عقدي، ليس عندهم شركيات، وليس عندهم شيء مع معتقد الجهمية، بل بعضهم عنده شدة ومبالغة عظيمة جدا خولف فيها، حتى إن بعضهم كفر الأشاعرة تكفيرا، وهذا غلط الحقيقة. يعني من شدة إثباته للصفات هو من الصوفية قال إن الأشاعرة كفر، قال شيخ الإسلام الأشاعرة ليسوا كفارا بالإجماع، في فرق بين أن تقول إنهم أخطأوا وضلوا في مسألة الإيمان وفي مسألة القدر وفي مسألة الصفات، وبين أن تكفرهم، التكفير باب آخر. عدد من الصوفية الذين عاصروا الأشاعرة كفروهم تكفيرا، ورد أهل العلم تكفيرهم. الغرض ما هو؟ أنهم من شدة استمساكهم بإثبات الصفات كفروا من أولها، وتكفير ماذا رواه الهروي في ذم الكلام، كتابه ذم الكلام رواه بالسند عنهم، لكن كما قلنا لا ينبغي هذا، والمبالغة الشديدة في تكفير من لا يكفر هذا خطأ أيضا، فكما أن الخطأ والبدعة يجب أن ترد، فإن رد البدعة التي لا يكفر صاحبها لا يحل بأن يكفر حتى قال بعضهم إنه لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، إلا ليس إلى هذا الحد، ليس إلى هذا الحد. هذا كما بينا قال شيخ الإسلام إنهم عند أهل العلم الأشاعرة ليسوا كفارا بالإجماع، لكن ليس معنى ذلك أنهم ليس عندهم خطأ. وهؤلاء الذين كفروهم عفى الله عنا وعنهم كان الحامل لهم صوفية كما قلنا، كان الحامل لهم شدة تمسكهم بالسنة، ومع ذلك يقال صوفية، يعني صوفية بمعنى أنهم زهاد، أما أنهم صوفية بالمعنى الذي تفهمه يعني تراه الآن من أنهم أصحاب طرق وأصحاب تعظيم للقبور، حاشاهم رحمهم الله، ليسوا كذلك قطعا، بل كثير من هذه الضلالات لم تكن موجودة في زمنهم أصلا، إنما وجدت بداية تعظيم الشرك كما ذكر شيخ الإسلام على يد بني بويه لما ضعفت الدولة العباسية في أخريات القرن الثالث، وصار بنو بويه وهم فرس شيعة صاروا هم المتحكمين في بغداد، أقاموا المزارات الموجودة الآن في العراق وفي غيرها، وقالوا إن هذا قبر علي رضي الله عنه، مع أن قبر علي رضي الله عنه غير معروف كما نبه العلم. والقبر الموجود في العراق الذي يزعمون أنه قبر علي، يقول عدد من أهل التاريخ إنه قبر عدو كبير للشيعة، يبغضونه ويشتمونه، وهو المغيرة بن شعبة، وهذا من عجائبه. أقول هذا الصياح والدعاء عند قبر المغيرة، وهم يبغضون المغيرة بغضا شديدا جدا. أما قبر علي فالصحيح أنه لا يعرف، لأن عليا أين قبر؟ أين دفن علي؟ في بيت الإمارة، لأنهم خشوا إن دفنوه مع الناس أن ينبشه الخوارج، فلا يعرف أين هو أصلا تحديدا، فليس هو في ضمن المقابر العامة وإنما الموجودة، وإنما دفن رضي الله عنه في موضع بعيدا عن الخوارج، لأن الخوارج من خبثهم وشرهم أنهم قد يجرؤون على نبشه عليه رضوان الله وإخراج جثته من قبره، فلأجل ذلك ما دفن مع الناس. في القرن الثالث صاح صائح بأن هذا قبر علي بعد هذه السنين المتطاولة، وأقاموا عليه المزارات الموجودة الآن. وحتى الآن الحسين رضي الله عنه معلوم أنه قتل في كربلاء، ودفنه من دفنه من المسلمين لما رأوا جثته رضي الله عنه بعدما قتله جيش ابن زياد الظالم، ومع ذلك تجد في الشام من يقول الحسين عندنا، وفي مصر من يقول عندنا الحسين، ألاعيب يلعبون على الناس، يكون مدفونا هنا وهنا وهنا. فمثل هذه الضلالات لا شك أنها لم تكن موجودة في ذاك الزمن، ومن ذلك أنهم لما أدركوا ضلالة من كان يؤول الصفات اشتدوا عليهم. هنا عمرو بن عثمان، أن أقول القسم الثاني من الصوفية، الصوفية المتكلمون الذين جمعوا بين الكلام وبين التصوف، مثل قشيري صاحب الرسالة، فإنه من جهة المسلك هو صوفي، ومن جهة الاعتقاد هو أشعري، وهو من أوائل من دمج بين التصوف الأشعرية، وإلا فكان التصوف منابدا للأشاعرة تماما، كان الأشاعرة في طرف والصوفية في طرف آخر، فالقشيري جمع الأمرين ثم جرى ذلك في الغزالي وفي غيره ودخل التصوف إلى الأشعرية. الصنف الثالث من الصوفية، الصوفية الفلاسفة مثل ابن عربي وأضرابه من القائلين وعياذ بالله بوحدة الوجود ونحو، فهؤلاء درب نسأل الله العافية هالك، وضعهم يختلف كل الاختلاف عن الطائفتين السابقتين. المقصود أن القسم الأول منهم عمرو بن عثمان هذا رحمه الله تعالى، وتقدم أنه رحمه الله لما علم عقيدة الحلاج كتب كتابا إلى الآفاق يحذر فيه الناس من الحلاج ويخبر بعقيدته الفاسدة، فهو رحمه الله على السنة، وإن كان حقيقة الصنف الأول من الزهاد الذين يسمون بصوفية أهل السنة، بعضهم يقول صوفية أهل الحديث، بعضهم يقول صوفية أهل الحديث، إذا أخذ على أحد منهم شيء الغالب أنه يؤخذ على مسلكه التعبدي، مثل أن بعضهم كان يصلي من العشاء إلى الفجر بوضوء واحد، يعني أنه لا ينام، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على أحد الثلاثة الذي قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل وأصلي ولا أرقد. لكن مثل هذه ليست ضلالات، مثل الضلالات التي صارت من الذبح لغير الله ودعاء غير الله والبلايا التي وقعت لاحقا، هذه غير موجودة، وإذا أنكرت فإنها تنكر بقدرها. وهكذا لبس بعضهم للصوف، يقول لأن الصوف خشن، وهذا فيه نوع من البعد عن الملابس الدنيوية الرقيقة، فيقول هذا يزهد في الدنيا. فقال السلف ليس لكم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخص الصوف، إنما كان يلبس غيره عليه الصلاة والسلام، وإذا لبس الصوف لبس الصوف ولبس غير الصوف، فليس لك أن تأخذ الصوف على سبيل التعبد، ومن أجل ذلك سموا بالصوفية لأن كانوا يلبسون الصوف. وهكذا بعضهم قد يسرد الصوم، يعني أنه يصوم حياته رحمهم الله وعفى الله عنه وعنهم، واحد منهم قد يصوم 50 سنة كل يوم لا يفطر إلا في عيد الأضحى وعيد النحر، هذه مبالغة أيضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا صام من صام الأبد. لكن إذا تأملت هذه المخالفات، وإذا بها مخالفات ليست مخالفات عقدية هائلة مثل الذبح لغير الله ومثل مقولات الصوفية الجهمية وأضرابهم، لا تختلف، فلأجل ذلك أنكر السلف إنكارا بقدرها بحدها، لم ينكروها إنكارا عليهم كما ينكرون على المعتزلة وعلى الجهمية، ولكن كانوا يقولون هذا التصرف منكم بالتشديد على أنفسكم في الصيام في الصلاة في لبس الصوف هذا غلط منكم، وما كانوا يرون أن مثل هذه التصرفات فيها المعابه التي وجدت عند المتأخرين. ولهذا إذا وجدت في ترجمة بعض أهل العلم أنه كان فلان وفلان الصوفي، تجد الآجري رحمه الله يقول حدثنا فلان وفلان الصوفي، عليك أن تعرف أن التصوف على هذه الدرجات الثلاث، وليس التصوف درجة واحدة، بمعنى أن التصوف كل من قيل إنه صوفي فهو على هذا. لكن أين التصوف الموجود الآن؟ هل هناك تصوف موجود الآن على تلك الحال؟ لا نعلم شيئا من هذه الطرق بتاتا على هذا، لا في القديم ولا في يعني في وضعنا الحالي ولا في الوضع اللي الذي من حتى منذ قرون، لا نعلم ذلك. العادة أن التصوف صار طرقا الآن، صار طرقا، وسلك الناس مسالك كثيرة جدا مخالفة للشرع بهذه الطرق. فلأجل ذلك كان عمرو بن عثمان رحمه الله إذا قيل إنه أحد الصوفية فمن هذا الباب أنه على طريقة أهل السنة رحمه الله تعالى. ولأجل ذلك انظر إلى عقيدته هذه في الصفات حتى تعرف صحة اعتقادهم رحمهم الله تعالى. فهو يقول إن الله تعالى هو القائل أنا الله لا الشجرة، لأن الجهمية يقولون إن ابتداء الكلام من الشجرة هي التي جاء الكلام منها، وهذا حقيقة يدل على جهلهم العظيم بالله. هل تقول الشجرة المخلوقة إني أنا الله رب العالمين؟ مستحيل، بل الكلام كلام الله تعالى حقيقة. ولأجل ذلك قال فهو تعالى القائل أنا الله لا الشجرة. الجائي، الجائي هنا اسم فاعل من جاء، جاء فهو جائي اسم فاعل، يعني أنه هو الذي يجيء سبحانه وتعالى قبل أن يكون جائيا لا أمره، يعني أنه يعني يقال عن الله تعالى إنه الجائي، وإن لم يجئ بعد لأنه يجيء في القيامة، ولا يقال إن الجائي أمره، لأن هذه طريقة من طرق المعطلة العابثين بالنصوص، كلما جاء نص في الصفات زعموا أنه ليس وصفا لله بل المراد به أمره تعالى. فإذا قال، فإذا أتى إلى قوله تعالى وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول ينزل أمره. قال أهل العلم بقية الحديث فيها أن الله تعالى يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، بعضهم يقول النازل ملك، كل هذا ليبطلوا معنى الصفة. فيقول أهل العلم هل يمكن أن يقول الملك هل من سائل فأعطيه، وفي اللفظ الآخر أنه تعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري، هل يقول الملك لا أسأل عن عبادي؟ بل الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ليس كنزول المخلوق، ولا يترتب عليه أي نقص لأن صفة الله ليست كصفة المخلوق. فلهذا يقول رحمه الله تعالى الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره كما يقول المعطلة، المتجلي لأوليائه في المعاد أو في الميعاد يعني يوم القيامة، فتبيض وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، أي تظهر وتقوى حجة المؤمنين في القيامة، المستوي على عرشه يعني استواء حقيقيا بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى. كل هذا إثبات للصفات على ظاهرها، وأنه تعالى يثبت له الاستواء، وأنه تثبت له الفوقية والمجيء، وأنه تبارك وتعالى هو المتكلم لا الشجرة كما تزعم الجهمية. يقول وأراه من آياته، يعني موسى كلم موسى تكليما، وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله، يعني أن الكلام كلام الله حقيقة، وأن موسى سمع كلام الله حقيقة لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا. الوارث لخلقه سبحانه وتعالى، لأنه تبارك وتعالى هو الحي الذي يبقى ويفنى جميع الأحياء هؤلاء ويبقى عز اسمه لا سواه. السميع لأصواتهم، الناظر بعينه، وهذا في نص على أن النظر حقيقي، في إثبات النظر في إثبات العين وإثبات أن النظر على حقيقته، كما قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، كما قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني أنه يثبت له تبارك العين تبارك وتعالى العينان، فهو ينظر تعالى بعينه سبحانه وبحمده. يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، يعني أن الله يدين حقيقيتين وهما غير نعمته، أيضا يريد الرد على من يتأولون من الجهمية ومن جاء بعدهم يتأولون النعمة بأن معنى اليد بأن معناها اليدين بأن معناهما النعمتان. نعم.
خلق آدم ونفخ فيه من روحه.
ما المراد بالروح هنا؟ المراد بقوله تعالى ونفخ فيه من روحه، يعني أخذ هذا من القرآن، هذه الإضافة مثل الإضافة التي مرت معنا قريبا في إضافة الناقة، هذه ناقة الله لكم آية، فهذه الإضافة مثل إضافة الناقة وإضافة البيت، بيت الله ناقة الله. فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، كقوله تعالى عن مريم فنفخنا فيها من روحنا، وقال عن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. قال ابن القيم لا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواهم بني آدم كلها مخلوقة لله، خلقها ثم أضافها لنفسه كما أضاف إليه سائر خلقه في قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وروح منه كقوله سخر لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقول النصارى، بل هي لابتداء الغاية. وقوله عز وجل في عيسى عليه الصلاة والسلام روح منه ليس معناه أن عيسى معاذ الله بعض من الله كما تقول النصارى، ولكن من هنا لابتداء الغاية على وجه التشريف، لذلك أضيف إلى الرب عز وجل فقيل روح الله على وجه التشريف. يقول رحمه الله وأضيف الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله، هذا المراد بقوله نفخ فيه من روحه. نعم،
خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم،
أن يحل بجسم
أو يمازج بجسم
أو يمازج بجسم
أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
نعم، لأن النصارى تزعم أن تم تحلولا وتمازجا بين ما يسمونه بالناسوت واللاهوت، فقال تعالى الله تقدس سبحانه وتعالى أن يحل بجسم كما يقول الحلولية، أو أن يكون ممازجا لخلقه، أن يكون معهم في الأرض كما تقول الجهمية. نعم،
الشائي له المشيئة.
الشائي هنا اسم فاعل أيضا مثل من شاء، مثل جاء. الشائي من شاء، مثل الجائي من جاء. الشائي الذي له المشيئة. نعم،
العالم له العلم، والباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة.
كل هذا للإثبات، الشائي له المشيئة ليثبت أن لله مشيئة، العالم له العلم، لأن المعتزلة مثلا تثبت الاسم وتنفي الصفة فتقول عليم بلا علم، ويقول عالم له علم سبحانه وتعالى، شائي له مشيئة سبحانه بحمده، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق به عز وجل ليتقرب إليه عباده. نعم،
ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب من قربه من القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس.
الله عز وجل لا شك أنه فوق جميع المخلوقات، كما دل على هذا دلائل كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى يخافون ربهم الملائكة وهم في السماء، يخافون ربهم من فوقهم، فدل على أنه تعالى فوق الملائكة عز اسمه. وهكذا قوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الدنيا ثم التي تليها ثم التي تليها ثم بعد السماء السابعة وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ثم كلمه الله كفاحا، واضح أن الله تعالى فوق السماء. ولهذا قال تعالى أأمنتم من في السماء. فيقول رحمه الله كما سيأتي في كلامه، الله عز وجل من حيث كما في حديث أين الله قالت في السماء، من حيث رب العالمين إذا سئل أين الله نقول هو في السماء، كما في حديث الجارية أين الله قالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهو سبحانه وتعالى بعيد في علوه وقريب في قربه من حبل الوريد، هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، لأنه لا يشبه بالناس، فليس صفاته مثل صفات الخلق. نعم،
إلى أن قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبير.
القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ موجودة. القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ ثم قال تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما عندك هنا سقط استدركناه من الفتاوى. تعالى وتقدس أن يكون في السماء كما هو، أن يكون في الأرض كما هو في السماء، يعني يتعالى الرب تعالى أن يكون في الأرض مثل ما أنه في السماء، لأنه تعالى في السماء فلا يقال إنه في الأرض، بل هو تعالى في السماء ولا يقال إنه في الأرض. تعالى أن يكون في الأرض كما أنه تعالى في السماء. نعم.
السقط وش هي؟
هو عندك هو ولا كما هو في السماء؟
كما في السماء.
لا كما هو في السماء. يعني هو في السماء فيتعالى أن يكون في الأرض، بل هو في السماء.
تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا.
بارك الله فيك ورحمه الله وغفر الله له، ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة. يقول هل هناك ضابط يفرق به بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر معلوم أحكامه المترتبة عليه من الخروج من ملة والخلود في النار ونحو ذلك. أما الشرك الأصغر فليس فيه خروج من الملة وليس فيه خلود من النار في النار. أما إن كان المقصود الكلام على التعريف فالشرك الأكبر كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك الأكبر هذا ضابطه أن يجعل مع الله تعالى شريك يعبد كما يعبد الله. فأما من جعل لله شريكا في الربوبية لا شك أنه أيضا يدخل في الشرك الأكبر، لكن الغالب أن الشرك الأكبر يكون في العبادة. أما لو جعل لله شريكا في الربوبية أو في أسمائه وصفاته فلا شك أنه يقع في الشرك الأكبر. والشرك الأصغر ضابطه والله أعلم ما أطلق عليه الشرع شركا وكان ذريعة للوصول إلى الشرك الأكبر، يعني أطلق عليه الشرع شركا لكنه ليس بمخرج من الملة ولكنه قد يكون ذريعة موصلة إلى الأكبر، مثل الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الشرك الأصغر، ولكن الرياء قد يكون ذريعة وسببا يوصل إلى الشرك الأكبر. على كل حال كل ما أطلق عليه الشرع أنه شرك مما لا يخرج صاحبه من الملة فهو شرك أصغر. والضابط بين مفرق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة، الضابط ذكرته أنت وفقك الله، الضابط البدعة غير المكفرة صاحبها مسلم وأحكامه أحكام المسلمين وإن كان مبتدعا. أما إذا قيل إن البدعة مكفرة فهذه معناه أنه مرتد وخرج من الملة. يقول كلمني أحد الإخوة في إيطاليا قال لي هل يجوز الصلاة خلف المبتدع أو الصوفي لأنه لا توجد مساجد كثيرة في المكان الذي هو فيه إلا هذا. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الصلاة خلف المبتدع، فمنهم من منعها، وهكذا الصلاة خلف الفاسق منهم من منعها، ومنهم من قال ما دام مسلما فإنه تصح الصلاة خلفه. والسؤال هنا مجمل فيقول هل تصح الصلاة خلف مبتدع أو صوفي؟ هذا المبتدع بدعته مكفرة أو غير مكفرة؟ إن كانت بدعته مكفرة كان يقول إنه يدعى غير الله ويذبح لغير الله فهذا بدعته مكفرة لا تحل الصلاة خلفه. أما إذا كان عنده بدع دون ذلك فلديه بدع لكن لا يخرج بها من الملة، قد يكون لديه بدع في الأذكار والأذكار التي يقولها ليس فيها ألفاظ شركية ولكن يبتدع، بعضهم قد يهز مثلا أثناء الأذكار ويظهر همهمات وهو أضرابها، هذا وأمثاله لا تستطيع أن تكفره ولا يقال أنه كافر. لكن هذا إذا كان مجرد هذه التصرفات. أما إذا كان عنده عقيدة مثل عقيدة أن الأولياء يغيثون ويضرون وينفعون ويذبح لهم ويدعون هذا يكون في هذه الحالة من المشركين. يقول: ما عقيدة الأشاعرة في القدر والإيمان؟ هم يميلون إلى قول الجبرية. والإيجي في كتابه المواقف يقول عن الأشاعرة وهو منهم: إننا جبرية متوسطة، يعني لسنا في درجة الجهم بن صفوان من الجبرية الغلاة، لكن أقر بأنهم جبرية. والإيمان هم على طريقة المرجئة، يرون أن الإيمان هو التصديق. يقول: كيف نرد على من قال إن 95% من المسلمين أشاعرة في المئة، وإن جاب ما شاء الله هذه الإحصائية؟ هذا دعاوى، مثل ما تقول الشيعة إن نصف المسلمين، والله لعلكم ما تأتون ولا 10% منهم. هذه الدعاوى بأن عدد المسلمين كذا وكذا في المئة، هذا رجم بالغيب. من الذي عد الناس؟ أكثر الأمة علماء أو عامة؟ عامة. والعام يدري وش الجهمية والصوفية والأشعري ولا ما يدري؟ والله لا يدرون ما الأشعري من الأشعري من الجهمي، لا يدرون ما الأشعري من الجهمي من المعتزلي، ولا يدرون بعقيدة ابن سينا ولا الفارابي. عامة المسلمين لا يدرون. عامة المسلمين يقع منهم الغلط في الأشياء العملية، فيقال هذا القبر هذه الصخرة تنفع، هم يعرفون الشيء العملي. أما هذه المناقشات الموجودة بين الفرق في الصفات فأكثر الأمة لا يدرون بها، ما يعرفون عنها. ولو أتيت إلى بيئة فيها أشاعرة هم المفتون فيها وأهل الخطابة وأهل الفتوى والقضاء، وقلت لعدد كبير من عامتهم: أخي الله يستوي على العرش أو لا؟ ماذا يقول العامي مباشرة؟ نعم يستوي، لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى. تعرف السبب؟ لأن القول بأن الاستواء معناه الاستيلاء خشية من التشبيه ويلزم منه كذا، هذا لا يعرفه العامة. هذه مناقشات ومماحكات بين الجهمية ومن خلفهم ومن بعدهم، فكونهم يعرفون هذه التفاصيل، العامة لا تعرف التفاصيل. فالقول بأن 95% أشاعرة أو 70 أو 20 أو أقل أو أكثر، أكثر الأمة عامة لا يدرون أصلا بهذه المناقشات. ولو قيل لعدد كبير منهم: أنتم أشاعرة في البيئات الأشعرية، يقول: أنا ما أدري وش الأشاعرة هذه أصلا. هذا وضع الناس، هذا الوضع الحقيقي للناس، فهم لا يدرون. لكن إذا قيل: هذا الرجل من علمائكم موضع التقدير عندك، يقول: نعم. فلو قلت له: أهو أشعري؟ يقول: إيش تقول الكلام هذا في العالم، هذه واضح الكلمة هذه، أنت مش تريد منها؟ يظن أنها سبة، لأن ما يدري ما الأشعري من المعتزلي من الجهمي من الكلابي من الماتريدي، ما يدرون العامة. العامة دائما خللهم يقع في الأشياء العملية، فيقال: هذا الموضع من مسه أتته البركة، وشوفي إذا طفت بهذا الموضع. هذا الذي يقع فيه خلل العامة. أما المناقشات في مثل هذه المسائل فلا يدرون بمناقشات المعتزلة ولا الأشعرية ولا الماتريدية ولا الكلابية، ما يدرون، عامة المسلمين لا يدرون. فالقول بأن 95% منهم هذا على هذا الحال في الصفات، نستطيع أن نقول بكل سهولة إن معظم عامة المسلمين على الإثبات بدون أدنى تردد، لأن العام يقرأ بجانبك: وجاء ربك والملك صفا صفا. تقول: يا أخي أنا أريد أسألك، رب العالمين يجيء ولا لا؟ يغضب. تسمع ربي الآن يقول: وجاء ربك، تسألني أنا تقول يجيء؟ أما تسمع رب العالمين يقول: وجاء ربك؟ هذا كلام رب العالمين عندك، أنت الآن تريدني أن أخالف كلام ربي في أنه يجيء؟ الله يقول: وجاء ربك. لو قلت له: إنه لا يليق، وإن وجاء ربك وجاء أمر ربك، قل الكلام هذا يشير. كيف تتكلم بهذه الطريقة؟ من قالك هذا الكلام؟ لا يعرف العام، لا يعرف. هذه مماحكات بين الفرق لا تعرفها العامة. فعموم المسلمين على أنهم إذا قرأوا الآية من الصفات عظموا الله ودمعت أعينهم وقالوا: سبحان ربنا سبحان. هذا المعتاد في العامة، كما أنهم إذا سمعوا قوله تعالى: أقيموا الصلاة، يعرفون أنه يجب أن تقام الصلاة، ويعرفون أنه إذا قال تعالى: لا تقربوا الصلاة ولا تقربوا الفواحش، أن الفواحش محرمة. فالعامي هذا الذي يفهمه، وبناء عليه فعامة المسلمين في الصفات على هذا. ولهذا تجدهم يسألون الله تعالى بصفاته التي هي عند الفرق مؤولة، لكن هي عند العام يقول هي في القرآن موجودة. فهذه الدعاوى أن عدد 95% كذا كذا وكذا في المئة كذا، من وين جاءوا بهذه الإحصاءات؟ جمعوها ممن مروا بهذه الملايين من المسلمين في المشرق وفي المغرب وقالوا: أنتم أشاعرة ولا لستم أشاعرة؟ كلام فاضي، كلام مجرد رجم بالغيب. والله أعلم، والله وسلم على نبينا وآله وسلم.